السبب أحد ألفه أحد الألوسيين البغداديين، وبالذات ابن الشيخ محمود الألوسي مؤلف التفسير المشهور بروح المعاني. ابنه اسمه النعمان، ألف كتابا جميلا جدا اسمه الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات. فأنا حققت هذا الكتاب وعلقت عليه وضعت له مقدمة نحو 50 صفحة، وبينت هذا النوع من التوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات، منها ما من أجله ألف هذا الألوسي هذا الكتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات. فالناس اليوم تراهم ملتفين حول بعض قبور من الأولياء الصالحين، وقبر سيدنا شعيب ما هو عنكم بعيد، وما يقدم له من ذبائح ونذور هذا كله ينافي شهادة لا إله إلا الله بالمفهوم الصحيح الذي يجمع الأنواع الثلاثة من التوحيد ليكون الموحد خالصا في توحيده. نعود إلى سؤال الوهابية، كيف جاءت هذه الكلمة؟ قلنا أن محمد عبد الوهاب من علماء نجد الذين طلبوا العلم في العراق يومئذ وفي الأزهر. لما رجع إلى بلده وهو أعرف الناس بها، وجد الشركيات قائمة على ساحة واحدة، فبدأ يدعو الناس إلى التوحيد الخالص. أظن الآن نفهم على بعض التوحيد الخالص. وإياك وبارك فيك. طبعا كل داعي سواء كان على حق أو باطل له خصوم وله أتباع، وهذا كداعي أيضا وجد له خصوم وجد له أتباع، وهذه حكمة يريدها الله عز وجل. كان من الذين استجابوا لدعوة الشيخ في عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بهذه الأنواع من الشركيات والأثنيات التي كانت قائمة على ساق وقدم في البلاد النجدية يومئذ ولا تزال كذلك في الكثير من البلاد الإسلامية، كالأزهر مثلا والست زينب والحسين رضي الله عنهم أجمعين. هناك إذا ما رأيتم يغنيكم عن الرؤية السماء، كذلك كان الأمر في البلاد النجدية. لكن لما اتبع الملك سعود وهو كان أميرا يومئذ، اتبع محمد بن عبد الوهاب في دعوته، اقترن هنا السيف والقلم، فكل منهما تقوى بالآخر، وانطلقوا في دعوتهم تارة باللسان وتارة بالسنان، وانتشرت دعوتهم. من تحرك هنا؟ الأتراك، لأنه كانوا مسيطرين على كل بلاد الإسلامية من البلاد العربية الجزيرة العربية، فخافوا أن تقوى هذه الحركة النابتة الجديدة. ولذلك كما تعلمون من أساليب الدعاية خاصة في العصر الحاضر، من أقوى الأساليب تحطيم العدو بإشاعة الدعايات الكاذبة، وهكذا فعل الأتراك ضد هذه الحركة الجديدة، فأخذوا ينشرون عنهم خلاف ما كانوا عليه تماما، وجمعوا كل هذه التزويرات اللي زوروها عليهم مما أشرنا آنفا إلى بعضها، ومن أهولها أنها مذهب خامسي، مذهب الوهابي مذهب خامس. أشاعوا هذا في البلاد الإسلامية، فقامت البلاد الإسلامية كلها متأثرة بهذه الإشاعات الكاذبة مع الدولة العثمانية يومئذ، ووقعت حروب معروفة في التاريخ الأخير بين هؤلاء النجديين المسميين بين وهابي وبين إبراهيم ابن علي باشا اللي كان حاكم على مصر في زمانه، ومع الأسف يعني سفك الدماء من الفريقين، الجيش التركي العثماني الإبراهيمي متأثر بالدعايات الكاذبة. أولئك يدافعون عن أولا نفوسهم ثم عن عقيدتهم. واستمرت الحرب سجال إلى أن غلب النجديون هؤلاء على أمرهم وانطفوا، إلى أن جاءت حركة الملك عبد الملك شو اسمه عبد العزيز ابن سعود، في قصة طويلة دخل من الكويت استولى على رياض من كان في الرشيد، نعم. ثم بدأ أيضا هو بدوره يوسع دعوته التي ورثها، وبدأوا ينشرون رسائل يوضحون للعالم الإسلامي عقيدتهم. وثم لما أمنوا الطريق للحج إلى بيت الله الحرام وبدأ الناس يتصلون بسبب هذه التسهيلات بهؤلاء الذين يسمون بالوهابيين، تجلت لهم الحقائق وتبين أنهم كانوا مضللين بكلمة الوهابيين والوهابيين بأنهم يقولون كذا وكذا، والواقع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا فرق بينهم وبين المسلمين آخرين سوى إن كان هناك فرق بين الحنفي والشافعي، فهناك فرق بين النجدي وبين هؤلاء، لأن النجديين في واقعهم حنابلة يتبعون الإمام أحمد الذي هو الإمام الرابع، أبو حنيفة فمالك فالشافعي فأحمد بن حنبل، فهم في الفقه على مذهب الإمام أحمد. لما تبين الناس هذه الحقيقة يعني كثير منهم اهتدوا وعادوا عما كانوا يتهمون هؤلاء زورا وبهتانا. ومن النكت التي قرأناها وسمعناها مع الأسف عامة الناس يعني إلى الآن لا يزالون يعيشوا بالمفاهيم التركية القديمة إنه دون وهابيين. شو دون وهابيين؟ ما بيعرفوا عن هذه الحقائق شيئا أبدا إلا الخاصة والمثقفين. فمما كنت قرأت أنه اثنين عم يتناقشوا حول هذا الموضوع، فأحدهم يقول لأخي هذولي ما بيأمنوا إلا بالله، أما محمد رسول الله ما بيأمنوا وما بيقولوا غير لا إله إلا الله، وربنا بيبعث سيارة قنصل السعودي والعلم في المقدمة برفرة مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال له شوف هذا من رؤساء المملكة، شوف شو مكتوب العلم لا إله إلا الله، كيف أنت تتهم الجماعة بأنهم لا يقولون إلا لا إله إلا الله؟ هذه خلاصة عن أفكار الجماعة. فهم مذهب من المذاهب الأربعة، هذا لا إشكال فيه، لكن سبب النقمة تعود إلى التفصيل الكلام السابق في التوحيد. الجماعة يفهمون التوحيد أحسن من أي جماعة أخرى في كل بلاد الإسلامية. فلما بدأوا يدعون قديما بزمن سعود الأول مع محمد بن عبد الوهاب، ثم أخيرا الملك عبد العزيز، اثاروا إثارة شعوب ضدهم باسم أنه هذول بينكروا كرامات الأولياء، مثلا ما بيحترموا الأولياء ما بيقدسوهم. ليه؟ لأنه بيقولوا لا تستغيثوا إلا بالله ولا تنالوا إلا الله، حتى بيقولوا لا تتوسلوا إلى الله بأحد من عباد الله إطلاقا، إنما توسلوا إلى الله بالله بأسمائه وصفائه من آخره. فجهلت الناس فسروا هذه الأشياء دي حقيقة ولا علاقة بالتوحيد، من هذول إما بينكروا الرسول أو بينكروا جاهه أو بينكروا كرامات الأولياء والصالحين، وهن ألفوا كتب رسائل لما بيذكروا هذه الأشياء جوابهم سبحانك هذا بهتان عظيم. لعله في هذا القدر كفاية جوابا عن الوهابية. الوهابية لا وجود له إطلاقا. هلا إذا كنا في شيعة في شيعة، في شيوعيين في شيوعيين، طيب الشيعة بينكروا أنهم شيعة؟ ما بينكروا. الشيوعيين بينكروا أنهم؟ ما بينكروا. طيب هل في واحد في أرض الإسلام يقول أنا وهابي؟ لأنه ما في مذهب في الدنيا اسمه وهابي. ثم من عجيب تقادير الله عز وجل أن هذه النسبة تحمل إعلانا معها ورائه تخبر بأنه هي خطأ حتى في اللغة، لأنه صاحب المذهب الذي ينسبون الدعوة هذه إليه هو محمد بن عبد الوهاب، فالنسبة إلى محمد بن عبد الوهاب لغة محمدي، ووهابي نسبة إلى الوهاب، فهذا خطأ حتى في النسبة حتى في التسمية، كان والي خطأ في المعنى. ولذلك قال أحدهم قديما إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. إن كان تابع أحمد محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. هذا على وجان قول الإمام الشافعي. إن كان حب آل محمد، إن كان حب آل محمد فأنا المقر، إن كان رفضا حب آل محمد فأنا المقر بأنني رافضي. إن كان رفضا حب آل محمد فأنا المقر بأنني رافضي. وهذا رجل على هذا الوزان تقريبا قال إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. لكن الحقيقة ليس هناك من يقول وهابية نحن أو أنا وهابي، لأنه هذه حقيقة لا وجود لها. وجود العنقاء أصح منها. ليه؟ لأنه معروف عند الناس العنقاء أنه اسم من الجسم، لكن لفظة الوهابية لا يعترف بها هؤلاء الناس الذين ينسبون إليهم، بل يقولون نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في العقيدة، وأتباع أحمد بن حنبل في الفقه، كسائر المذاهب الأربعة. ولذلك أقول إن كان يوجد عداء بين الحنفي والشافعي، ويوجد عداء بين هؤلاء وبين هؤلاء الحنابلة. لهذا نحن الآن نلتقي مع النجديين في العقيدة في التوحيد، لكن نخالفهم في الفروع لأنهم متمسكون بالمذهب الحنبلي، بينما نحن ندعو الناس أن يرجعوا إلى المعين الأول الصافي، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شغلناكم عن طعامكم، تفضلوا. بسم الله.
العام الماضي في تركيا كنا في منحة مساجدنا، وكنا يعني رفض الصلوات نصلي في المسجد.
نعم.
كان الإمام شاب يدرس في كلية الإلهية في اسطنبول.
أيوة.
يوم الخميس ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء جلست أتحدث معه، شاب يعني يتربى. يعرف عربي، فقلنا يعني ما هذا المحراب الطويل وهذه الآيات اللي تتلى بصوت يعني بالجهر والصوت عالي وهذه السبح اللي ترمى على المصلين؟ قل والله هذه ماذا نعمل يعني هذه الناس على هذه الحال؟ وإحنا نتحدث وياه في هذا الموضع في المسجد، مر علينا خمسة من الرجال معهم رجل كبير في السن، دخل في المسجد صلوا وخرج. يقول له بالتركي ايش يقولون؟
هذول وهابية.
يقولون ان المنبر هذا طويل ما في داعي له، انما هو فقط ثلاث درجات والسبح هذه انما التسبيح والعتب اليد. والله هو يعمل عامل نفسه انه يعرف عربي، لكن ايش قال لنا؟ قال اخرجوا عن بلادنا ايها الوهابيون. بهذا
نعم
يقول اعطوا اموالكم لامريكا. هذه صوره من الصور، وعرفنا وهابيين لان انكرنا يعني هذه الاشياء. اذا كل من ينكر هذه الاشياء فهو وهابي يعتبر عنده.
هذه الحقيقة.
ولقد قصد بالتقرير فقال محمديون
صحيح، لأن النور والظلام لا يجتمعان، فهما دائما في خصام. الدعوة التي نسميها نحن بالسلفية هي دعوة تبصير القلوب والعقول، بينما الدعوة الصوفية تعمية القلوب والعقول. الاستسلام كما فعل النصارى واليهود تماما لرؤسائهم. نحن من عقائدنا التي ورثناها عن علمائنا المشهورين قول أحدهم العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التشبيه والتعطيل، حذرا من التعطيل والتشبيه. العلم قال الله قال رسول الله قال الصحابة، قال الشيخ قال فريق ما في عندنا، قال الله قال رسول الله قال الصحابة، هذا هو العلم، وهذا الذي يجب أن يخضع له كل مسلم. نحن اليوم بين تيارين مختلفين أشد الاختلاف، هذا التيار الصوفي ومن يحوم حوله من المتفقه الجامدين حيث عطلوا التفكير السليم وفرضوا على الناس أجمعين أن يظلوا من جملة وزملة مقلدين. مقابل هؤلاء طرف انطلق عن كل شيء اسمه شرع وقيل فعبد عقله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على هذا. فهؤلاء على طرفين نقيض، الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسط، وخير الأمور وسط وحب التناهي غلط، ألا نكون لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، لا نكون من هؤلاء الذين يعبدون الشيوخ والعلماء، ولا نكون من هؤلاء الذين لا يعترفون بشيء قال الله قال رسول الله، وإنما نحن وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وعنواننا كما قال عالمنا المشارقي آنفا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. اليوم لما تبحث مع المتخرجين من بعض الكليات والجامعات ويجري بحث مثلا مختلف فيه بين الفقهاء وبين العلماء، وتقول له انت قال الله كذا قال رسول الله كذا، بيقول لك العالم الثاني قال كذا، هذا شو معناه؟ معناه ان عقيده التوحيد بالتفصيل السابق لسه هذا الرجل ما هضمه، لانه كيف يليق المسلم يسمع من يقول قال الله قال رسول الله فيقف هو تجاه هذا النص أو ذاك بقوله لكن الشيخ الفلاني قال كذا. هاي هي الرهبانية التي وصفهم ربنا في الآية السابقة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله والمسيح ابن مريم. في الشرط الأخير في البيت الأخير من ورقة في معنى مهم جدا، فأرى نفسي لزاما علي أن ألفت نظركم إليه حتى تشعروا معنا في أي جو نعيش فيه بعدا عن العلم الصحيح والعقيدة الصحيحة. قال كلا ولا جحد الصفات ونفيها، حذرا من التعطيل والتشبيه. قلنا أنه من تمام التوحيد توحيد الله في أسمائه وصفاته، اليوم مما نسمعه دائما بمناسبة وغير مناسبة يقول أحدهم الله ما في غيره، هو عم يذكر الله بكره، الله ما في غيره، أي والأشخاص وهالجبال وهالوديان وهالأراضي وهالسماوات، هذا غيره ولا مو غيره؟ إذا عرفتم عقيدة وحدة الوجود تفهموا معنى هذا الكلمة. عقيدة وحدة الوجود لا تؤمن بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كما يفهم منها كل عربي نفي وإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات. إذن في شيء نثبته وآخر ننفيه، أما لم يقول ما في غيره ما في نفي وإثبات، في يقول ما في غيره، فهذا يعنون أن كل شيء تراه بعينك فهو الله. أي اسم عقيدة وحدة الوجود؟ طبعا أحيانا نرى أن الجهل يكون خيرا من كثير من العلم، ولذلك أنا أقول هل تسمعون الآن أنتم لا تعلمونه، لا تعلمون أن في العالم الإسلامي مسلمين يعتقدون بأنه كل شيء تراه بعينك فهو الله، وهذا مثال لما قلت أنه رب جهل خير من علم، لكن هذا موجود، ومن أمثالنا يجب أن يعرف هذا الموجود حتى يحذر الناس من أن يقعوا في مثله، وقد وقعوا. هناك من كبار أصحاب الطرق والصوفية من يقول لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. ليه؟ لأن النار هي جزء من الله، لأن كل ما تراه بعينك فهو الله. هناك من قال الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك نفي، أو قلت رب أن يكلف. هل في عريقة في الضلال لا يفرق هو بين العبد وبين الرب؟ ويقول شو هذا البيت اللي بيقول: وما الله إلا في إيش كنيسة، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راغب في كنيسته. هذا كله من نابع من عقيدة اسمها عقيدة وحدة الوجود، يتبناها بعض كبار الصوفيين المعبودين اليوم من دون الله عز وجل، على رأس محي الدين بن عربي المدفون عندنا في دمشق، وابن الفارض الصوفي المشهور، والمولى الرومي عند الأتراك، وكثير من هؤلاء. وقائع نحن نعرفها بالتجربة بحياتنا الطويلة هذه. جاءني مرة وفي رمضان أيضا، وأنا في دكاني بعد ما صلينا التراويح، دخل علي شاب قال لي: أنت فلان؟ قلت نعم. قال له: أنت بتقول أنه الخضر مات؟ أقول نعم. الله قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الخضر مات؟ قال: لا ما مات، الخضر موجود. قلت له: يا رجل اتق الله ولا تكلم بغير علم. قال لي ولشاهد: أنا شرأت الله ومحمد، أنا شرأت، تقولوا كلمة شرأت يعني بلعت، أن أنا شرأت الله ومحمد مكتفى ومثلها وقال. هذا إنسان لا يؤمن في الله، في محمد، في أنبياء، في بشر، في ملائكة، في جن، في خنزير، في كلاب، كل هذه الأمور التي ترون هي الله، ومعنى هذا الاعتقاد بأن لا إله. هذا موجود في كثير من عقائد المسلمين كدين وكطريق من الطرق، لكن أحيانا يظهر آثار هذه العقيدة في عامة المسلمين الذين ليس لهم علاقة بالتصوف أو الصوفية. إيه هو لأمر ما قام مشان يتعلم السنة. فمثلا يقول قائلهم من الناس العاديين، يعني الآن ما نتكلم، شكرا أنا بعد الحلوة، يقول قائلهم وهم من عامة الناس وهم مثقفين، لكن ليس ثقافة صوفية، لكن هذا الذي يقولونه هو أثر من تلك الثقافة الصوفية، لكنه أثر خطير جدا لأنه يخالف الإسلام في العقيدة في الصميم. ماذا يقول قائلهم؟ الله موجود في كل مكان. في أحد ما يسمع هذا الكلام: الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. لكن هذا الكلام هو الكفر بعينه. كيف هذا؟ لأنه ينافي أن الله عز وجل غني عن العالمين، ومن يقول الله في كل مكان فالمكان لم يكن ثم كان، ولأنه لم يكن ثم كان، أو بالأحرى التعمق لو استراحت أشرب تشرب أنت أهنى وأنت قاعد.
حركة فيها بركة
شاهد الله في كل مكان، المكان أمر وجودي وكان عدما ثم وجد بقوله تعالى كن فكان المكان، والمكان هو ظرف للمخلوق، فكيف جعل ظرفا للخالق وهو الغني عن العالمين؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن كفر فإن الله غني عن العالمين. كيف وصل المسلمون إلى هذه المرتبة من الجهل والغفلة عن العقيدة الإسلامية المنصوصة في الكتاب والسنة والتي أجمع عليها علماء المسلمين؟ ذلك بسبب بعدهم ومع هذه القرون الطويلة عن دراستهم لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللذان هما العصمة كما قال عليه السلام في الصحيح: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولا يتفرقا حتى يرد علي الحوض. اجوا مع الأسف ولا مؤاخذة، خذوا أكبر شيخ تؤمنون بعلمه، اطلبوا منه أن يصلي كما كان رسول الله يصلي لا يحسن، اطلبوا منه أن يحج إلى بيت الله الحرام كما حج عليه الصلاة والسلام لا يحسن إلى آخره. وماذا نقول عن غيره؟ الله موجود في كل مكان، دودة القزز الحرير البلدي لها مكان وهي تسمى بالشنقة، هذه تحك على نفسها. فالله كان ولا مكان ولا زمان، فخلق المكان والزمان، وهو الآن كما كان كما عليه كان، غنيا في ذاته تبارك وتعالى عن العالمين. كيف جعله المسلمون كدودة القز، حشروه في كل مكان علما أنه في هذه الأمكنة ما يترفع أحدنا أن يدخله إلا مرغما، فجعلوا فيه ربهم باختيارهم. ذلك هو الضلال البعيد. السبب الجهل بدينهم. نحن نعلم أن المسلمين لا يزالون يتمسكون ببعض الشرعيات، لكن تمسكهم بها شكلي بدون وعي وفهم. كثير مثلا من المشايخ وأتباع المشايخ والشباب الناشئين على طاعة الله لكن على غير علم، لا ينام أحدهم إلا بعد ما يقرأ سورة التبارك، وهذا سنة وهي المنجية من عذاب القبر، لها فضائل. وفي هذه السورة يقرأ القارئ منا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من هو الذي في السماء؟ الله تبارك وتعالى هو الذي في السماء. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا؟ فإذا ربنا عز وجل أولا ليس في كل مكان، وإنما هو في السماء وليس في الأرض. ومن عجيب من عجائب الغفلة عن نصوص الشرعية ومن هذه الآية، هناك حديث نووي متداول على ألسنة الناس حتى العامة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. شايف ما نجد مسلم يجهل هذا الحديث، مع ذلك هو يقول بلسانه لكن ما دخل في قلبه، كما قال عليه السلام بالنسبة لكثير من القراء قراء آخر الزمان، قال ذلك بخصوص الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، ثم صار خروجهم مذهبا سياسيا، كل ما قام خليفة أو ملك قاموا عليه، وكان رأسهم رجل من الصحابة لما قسم الرسول عليه السلام بعض المغانم قال هذا الفاجر اعدل يا رسول الله اعدل، قال له ويحك فمن يعدل إن لم أكن أعدل. ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه قال سيخرج من ضفدئ هذا أقوام سيخرج من ضفدئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وعبادته مع عبادتهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. في حديث آخر لا يكونن في أمتي أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. من جملة رواة هذا الحديث عبد الله بن مسعود صاحبنا القريب في قصة صلاة أبو موسى بن عليه، فقال له ما هذه اليهودية إلى آخره. أبو موسى هو مع أخيه ابن مسعود، كابن مسعود معه حينما قدره وقدمه، كان أبو موسى يعرف فضل ابن مسعود في العلم، فكان في كل صباح يذهب إلى داره ينطلق معه إلى المسجد لصلاة الفجر. ذات يوم جاء أبو موسى كما هي عادته فوجد الناس ينتظرونه، ينتظرون ابن مسعود، قال أخرج أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود؟ قالوا لا، فجلس ينتظر حتى خرج. قال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته، ومع ذلك والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه، رأيت في المسجد أناسا حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا، يعني رقم على حسب الوحي اللي بينزل عليه 40 50 100 أكثر أقل، وأمام كل رجل حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال ابن مسعود يا أبي موسى أفلا أنكر تعليم؟ قال لا، انتظار أمري أو انتظار رأيي، هذا اعتراف منه بعلم ابن مسعود. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. رجع ابن مسعود ليخرج متقنعا لكي لا يرى، انطلق المسجد ورأى الحلقات كما وصف أبو موسى، فكشف عن وجهه اللثام وقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا عبد الرحمن حصى، يعني شو عاملين نحن؟ حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبل وهذه آنيته لم تكسر والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد أصحاب محمد أو إنكم لمتمسكون بذنب ضلالة. شوف التعبير البليغ، ما قالوا متمسكون بضلالة، بذنب ضلالة. أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، وهذه كلمة حق من كثير من الناس من عامة الناس المتعبدين على خلاف الشريعة، هكذا زين لهم شيوخهم. فقالوا ما أردنا إلا الخير، لكن الجواب كان من مستوى عالي جدا. قال وكم من مريد للخير لا يصيبه، وكم من مريد للخير لا يصيبه، مثل ما قال ذاك الشاعر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. قال لي بده الخير بده يسلك الطريق الموصل للخير، هل اللي بده يوصل إلى بيت الله الحرام بيمشي من هنا؟ ما بيمشي من هنا، إذا مشي من هنا وصل لباريس، لكن سوف لا يصل الحج ولو قصده إيه؟ قصده الحج. لذلك جاء الحديث اللي فيه عبرة لمن يعتبر في تفسير قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصور لهم الرسول عليه السلام هذه الآية على الأرض تصويرا، حيث خط لهم خطا مستقيما وخط خطوطا قصيرة على جانبي الخط المستقيم الطويل، وتلا الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال عليه السلام هذا صراط الله وهذه طرق حوله، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. وأرى فيما عندي من فهم حكمة بالغة في هذه الصورة، لأن الرسول عليه السلام صور الصراط المستقيم خطا طويلا، وصور الطرق التي على جانبي الخط المستقيم خطوطا قصيرة، وقال على رأس كل خط شيطان يدعو الناس إليه. ليه جعل الخط المستقيم طويلا وجعل الخطوط حوله قصيرة؟ هذا تصوير بالغ في الروعة في العظمة، كأنه الرسول عليه السلام يقول أن هؤلاء الشياطين الواقفين على رؤوس مفارق الطرق يقولون يا جماعة اللي ماشيين على الخط المستقيم وين ماشيين؟ وين؟ وين لا تصلوا؟ شوفوا الخط الضيق طويل، تعالوا إلينا، هذا الطريق قريب من منال، قريب الوصول. وهذا يتفي تماما مع قولي عليه السلام في الحديث الصحيح حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فأن يظل المسلم في حياته كلها مستقيما والله هذا هو الجهاد الأكبر. فبيجي الشيطان بزين له الطريق القصير، وهذه هي طرق الصوفية وغيرها. ليه؟ لأنه الشيخ بدقن التلميذ أول ما لكن الطريق أنه ما بإمكانك تصل إلا من طريق الشيخ، الشيخ هو اللي بيوصلك إلى الله، ولذلك بيغشوا المساكين وبيتبعوا الشيخ وبيستسلموا، ومثل الخوارنة اللي بيقطعوا أرض في الجنة لأتباعهم وبيقطعوا باب التوبة لديهم وبحضورهم. فالشاهد قال ابن مسعود يشير إلى هذه الحقيقة، كم من مريد الخير لا يصيبه، فهذا اللي ماشي على الخط المستقيم فهي استطيله، فبيجي بيمسك خط وطريق من هذه الطرق لأنه أسهل، فاتبع شهوته فضل عن سواء السبيل. قال ابن مسعود كم من مريد الخير لا يصيبه، إن محمدا، هنا الشاهد، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأنه ما فهموا الدين، ولذلك فهم هذا الدين الظاهر الذي تمسكوا به يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، أي بنفس القوة التي يدخل السهم في الدابة المرمية ثم يخرج من الطرف الآخر بسبب شدة الضرب والانحراف. كان كلامنا على أخواننا المسلمين هؤلاء الذين لا يتفقهون في الدين، كيف يقولون ما ليس في قلوبهم، يقرؤون كلام الله آمنتم من في السماء ثم لا يؤمنون بأن الله في السماء، يقول أحدهم بمناسبة وغير مناسبة الراحمون يرحمه الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء، ثم لا يؤمنون أن الله في السماء، مصيبة الدهر، وإنما يؤمنون بماذا؟ الله موجود في كل وجود، الله موجود في كل مكان، في الكهاريج والمجاري والخانات والبارات وبيوت الخنا والزنا إلى آخره، كل هذه أماكن يجعلون ربهم ومعبودهم فيها وهم يترفعون عن أن يكونوا في مثلها، ذلك هو الضلال البعيد. هذا من تمام التوحيد الذي وصفناه بالتوحيد الخالص، أن نؤمن بأن لله عز وجل كل صفات الكمال. أما نقول توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، عفوا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية أو العبودية، توحيد الصفات، ما منكون آمنا بالله حقا بذاته إلا إذا وصفناه بما وصف به نفسه. لنضرب الآن مثلا مجسما مضخما جدا، النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، فهل تعتقدون أنهم آمنوا بالله؟ ما آمنوا بالله، لأنه الله واحد في ذاته، هم يقولون الله الآب والابن وروح القدس يساوي إله واحد، إذن هؤلاء يؤمنون بالعنقاء، لا يؤمنون بالله لأن الله واحد لا شريك له، فحينما يؤمنون بالآب والابن وروح القدس الله هذا غير شيء، ليس هو الله، فإذا هم يعبدون شيئا موهوما كما يقول الناس عن العنقاء أو كما يقول الناس عن الوهابية. شو رأي الله يحفظه الشاهد؟ نأخذ مثال آخر، البوذيين يعبدون البخر يؤلهونه، هذا هو الذي خلق الكون كله بما فيه من عظمة ودقة، لا يؤمنون إذن هؤلاء بالله. والأمثلة من هذه الأنواع المجسدة التي لا يجادل فيها عاقل بأن هذا ليس هو الله. طيب يا جماعة، نأتي لأنفسنا نحن المسلمين الآن، جماهير المسلمين يعتقدون، حتى بعض أهل العلم لا نستثنيهم، وهي تجربة أمامكم، اسألوا أين الله، حيقول لك الشيخ الكبير العالم الدكتور اللي بيعيش في الجامعة وبيعلم طلاب الشريعة وإلى آخره، فهتقول لك الله موجود في كل مكان. فلنتحدث نحن أنفسنا الآن، إذا اعتقدنا أن الله في كل مكان، شو الفرق بيننا وبين اليهود والنصارى، وشو الفرق بيننا وبين البوذيين؟ الفرق في الشكل فقط، البوذيين حصروا معبودهم في البقر، اليهود والنصارى حصروا معبود في أقانيم ثلاثة، ونحن شو سوينا؟ جعلناه في كل مكان. هل هذا هو التوحيد؟ تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا.
من صفات العليم
سبحان ربي الأعلى. نحن نقول في الصلاة ما ندري ماذا نقول، نهرف بما لا نعرف، هاي مصيبة المسلمين. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يعيدنا إلى ديننا فهما وعملا، والعمل لا يحصل إلا بعد الفهم الحسن. الأخ نبارك الله فيه يلفت النظر إلى قضية نفسها. أنا عشان يملي الإخوان هنا لسماع بحث، وقد يكون كما يقول بعض يعني جاه لأنه علمي ضوع شوي يعني هيك وهيك حتى يعني ما يصيبنا شيء من الملل. يجب التفريغ في موضوع السابق لما بيقول بعض الناس الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. لما بيسمعوا هذا البيان يتجلى لهم فعلا أن هذا الكلام خطأ، لكن بعضهم ممن عنده شيء من النباهة والذكاء بيقول يا أستاذ نحن ما نعني أن الله في كل مكان بذاته، وإنما نعني أنه بعلمه. بقول حسن، إذا كنتم تعنون بقولكم المتكرر مرارا وتكرارا الله موجود في كل مكان بعلمه، هذا نحن معكم على بياض. وهذا ما أشرنا إليه آنفا لما تلونا آية أحاط بكل شيء علما. لكن مع الأسف سرعان ما سينكشف أن هذا التأويل هو للخلاص ولا تقام عليهم الحجة بهذه الأدلة التي ذكرناها. يعني ما يتأولون هذا التأويل لبيان أن عقيدتهم سليمة وفهمهم للشريعة سليمة، بدليل أننا نقول لهم مرارا وتكرارا حسن هذا التأويل أن الله بعلمه في كل مكان، هذا ما يخالف فيه مسلم إطلاقا. لكن تعال خلينا نخوض في البحث، وهذا الذي يريد الأخ هنا نلفت النظر إليه من جانب ثاني. نستطيع أن نقول لهؤلاء الذين يسمعون مثل هذا البحث فيتبين لهم أن القول بأن الله بذاته وصفاته في كل مكان هذا ضلال كبير، ولذلك يبرؤون منه بذاك التأويل فيقولون لا نحن نعني الله في كل مكان بعلمه. نقول حسن، معنى هذا أن الله ليس في كل مكان كما توهم عبارتهم، وإنما هو بكل مكان بعلمه. إذن علينا نمشي خطوة ثانية. إذن البحث الآن ليس في العلم الإلهي وأنه محيط في كل مكان، إنما البحث الآن في الذات الإلهية، ذات الله أنه متصف بكل صفات الكمال كما قلنا ومنزع عن كل صفات النقص. هذا الله الذي نعبده أين هو؟ هنا بعد تتجلى الحقيقة ويتبين هل وراء ذاك التأويل عقيدة صحيحة أم منحرفة؟ أقل شيء سيكون موقف المسؤولين جميعا بهذا السؤال الحيرة. إذا قيل لهم آمنا جميعا أن الله علمه في كل مكان، فذات الله أين هو؟ تدور أعينهم في محل لا ندري. هنا يرد كلامي السابق، كيف لا تدري أنت تقرأ كل آمنتم من في السماء إلى آخر الآية، وتقول بمناسبة غير مناسبة الراحمون يرحمه الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمه من في السماء، ليش ما بتعطي جواب في حدود ما تقرأ؟ هذا السؤال محدد. ها نحن متفقون أن الله بعلمه في كل مكان، ذاته تبارك وتعالى أين هو؟ تجد الحيرة المظلمة مسيطرة على قلوب هؤلاء المسلمين مع الأسف الشديد. والحق أبلج واضح في الكتاب وفي السنة. الأخ هنا جزاه الله خير أجاب بما في القرآن، الرحمن عرش استوى، وهذه آية مذكورة في كثير من السور أكثر من 5 مرات أو نحو ذلك، يقرؤونها أيضا. فأين هم؟ وجواب هذا السؤال أين الله؟ الرحمن عرش استوى. ومن عجائب ما يلاحظه الباحث، نعيش اليوم في عالم إسلامي يعد 800 مليون 900 مليون أو أكثر، فتجدهم حيارة كاليهود مع الأسف الشديد في هذه المسألة، لا يجيبون، يحيرون في الجواب عن سؤال أين الله، بينما راعية غنم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أجابت كأنها تفقه القرآن. حتما هي ليس بفقيه بالقرآن، لكن فرق أن هذه الجارية كانت تعيش في جو إسلامي يتوارث العلم من المنبع الصافي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن الجو الإسلامي الآن توارث هذه العقيدة خلف عن سلف، لوجدت راعية الغنم تعطي نفس الجواب اللي أعطتها راعية الغنم في زمن الرسول عليه السلام، لكن شتان بين ذاك الزمن وبين هذا الزمن. ذاك الزمن الوحي ينزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ ويربي وأصحابه يتلقون العلم منه ثم ينقلونه إلى بيوتهم إلى أزواجهم إلى أولادهم وإلى خدامهم الذين يخدمونهم ورعاتهم الذين يرعون لهم غنمهم. جاء في صحيح مسلم من رواية رجل من الصحابة اسمه معاوية ابن الحكم السلمي، وهو غير معاوية بن أبي سفيان أول أمير في بني أمية في الإسلام. معاوية بن الحكم السلمي يحدثنا عن نفسه فيقول: صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل بجانبي، فقلت له يرحمك الله في الصلاة، وهذا هو الذي ستسمعونه ينبئكم أن رجل أسلم حديثا ولسه ما أعرف أحكام الصلاة وآدابها والآخر بخلاف من حوله. فلما عطس من بجانبه يقال يرحمك الله، نظروا إليه هكذا من حواليه، فضاق ذرعا بهذه النظرات المنكرة، فرفع صوته في الصلاة يقول: وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي؟ هو مسكين معامل شيء في ظنه، يعني كونه مثلا تكلم وأبطل الصلاة مش داري، ولذلك أنكر بصياحه